بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب بلوغ المرام من دلة الأحكام للإمام الحافظ الكبير الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين. في باب الغسل، إلى أن قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة حمامة بن مثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره الغسلان ما لم يكن جنبا، رواه أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان.
صلى الله على حبيب الله محمد وآل أصحابه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله مكرمنا ببيان الشريعة وأحكامها المتينة الرفيعة على يد عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من جمع الله فيه الحسن جميعا وصلى معه على آله وأصحابه ومن أضحى محبه وتبيعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر أحاديث متعلقة بالغسل في الشريعة المطهرة، وقد تقدم معنا بعض الأحاديث التي يبين فيها وجوب الغسل، و يذكر في هذا الحديث غسل الكافر إذا أسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سيدنا ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أي بعد إسلامه، وخرج نحو البقيع وأن يغتسل بماء وسدر كما جاء في روايات، وجاء في رواية أنه ذهب بنفسه قبل أن يسلم فتوضأ ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية عند أبي داود من حديث قيس بن عاصم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. وبذلك تبين مشروعية الاغتسال لمن أسلم، إلا أن الحنابلة قالوا ذلك واجبا مطلقا، فكل من أسلم يجب عليه أن يغتسل. وقال الجمهور أن الغسل إنما يكون مستحبا لأجل الإسلام، وإنما يكون وجوبه لما سبق من موجب غسل من قبل أن يسلم ثم لم يغتسل عند الحنفية، فإن الحنفية عندهم إذا اغتسل ولو أيام الكفر ارتفع عنه الحدث، وقال الشافعية ما يرتفع الحدث إلا بنية، والنية في العبادات لا تصح إلا من المسلم، فمهما اغتسل أيام كفر لا يرتفع الحدث عنه، فيجب عليه الغسل من أجل الصلاة لا من أجل الإسلام، ولكن من أجل الإسلام يبقى مستحب. فإذا أسلم اغتسل، ولكن إذا أراد أن يصلي ما يمكن أن يصلي حتى يغتسل لرفع الجنابة التي كانت عليه من قبل. وقلنا أن الحنفية قالوا إذا اغتسل أيام كفره فقد ارتفعت عنه الجنابة، وكذلك يقول المالكية إذا عزم على الإسلام فغسله يصح ولو قبل أن ينطق بالشهادتين، فإذا اغتسل ارتفع عنه الحدث. ولا عليه أن يعيد الغسل بعد الإسلام. الله لا إله إلا الله. وقلنا قال الحنفية والشافعية أن الغسل مستحب لمن أسلم. ولو هذا بعد أن يسلم، فأما من جاء يريد الإسلام فمن المكروه الكراهة الشديدة المحرم عند بعضهم والموصل إلى الكفر عند الآخرين أن يقول اتركوا الإسلام أولا اذهب فاغتسل فيرضى بتأخيره الإسلام ولو نازله الأجل وهو ذاهب للغسل، لكان الإثم على ذلك الذي أمره أن يذهب للاغتسال. ولو كان هذا الذي أمره بالاغتسال راضيا بالكفر مدة أن يذهب فيغتسل ثم يعود، فكان الرضا بالكفر كفرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلذا ينبغي لمن جاءه من يريد أن يسلم أن يبادر إلى إدخاله في دائرة دين الله ويأخذ منه النطق بالشهادتين ثم يتعلم الغسل وغيره، سواء كان مستحبا أو واجبا. وهكذا سيدنا ثمامة بن أثار رضي الله تعالى عنه، وقد وجده جماعة من أصحاب سرية من أصحاب صلى الله عليه وسلم في الطريق فأسروه وجاءوا به، يعرفون أنه من المشركين المحاربين ولم يكونوا يعرفوا أنه ثمامة بن أثال قائد من قاداتهم ومؤثر فيهم، وكان يبعث ويستحث الجيوش لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع في يديهم وقد كان خارجا يريد أن يعتمر، فهو في الجاهلية، فوقع في يد سرية من الصحابة فأسروه وحملوه معهم إلى المدينة. فلما وصلوا المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه، قال أتدرون من أسرتم؟ قالوا من هذا؟ قال ثمامة بن أثال. قالوا هذا الرئيس قوم الذي يؤلب القبائل ويجمع الحروب ويقودها ضدك، دعنا نقدر. قال لا. فكلمه صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، فقال إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا قد أصب الدماء فيكم قد قتلت منكم جديد، وإن تمنون تمنون على شاكر. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه في سارية من سوار المسجد يربطوه يعطونه أكله ويخرجونه لحاجته ويرجع أسير، ماشي محلات للسجن كانت معدودة، وللنبي صلى الله عليه وسلم غرض أن يترك في المسجد ليرى واللي شاده يحرك قلبه، فرأى في باطن استعدادا لمعرفة الحق. فجاء مر اليوم الأول فعرض عليه الإسلام، مر قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر. قال دعوه. عرض عليه الإسلام في اليوم الثالث فأنا جاب نفس الجواب. كان في خلال هذه الأيام يرى الصحابة وخضوعهم وخشوعهم وبكاءهم وأدبهم وصلواتهم وخروج النبي إليهم في الصلوات وإمامته بهم، ويسمع قراءته ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة في المغرب والعشاء والفجر، تأمين الصحابة حوله امتلأ وعلم أن هذا هو النور والحق والهدى، وبقيت نفسه تنازعه، ولكن تقول إن تسلم أنت تحت الأسر نقيصة عليك، يقولون إلا تحت الضغط أسلم تحت الأسر، لا إن تركك محمد وفك أسرك تسلم وإلا. أما كان بعد اليوم الثالث وأبى أن يسلم قال فاطلقوه، قال يا رسول الله كيف نطلق هذا العنصر من عناصر التأليب من أهل الكفار؟ قال اطلقوه. قال خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول امش حيث أردت، خلاص أنت طليق. خرج إلى البقيع اغتسل وجاء امدد يدك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله ما منعها أن أقول لو أنا تحت الأسر إلا خشية أن يقولوا أسلم مكرها. أنا أسلم برغبتي واختياري لا تحت إكراه ولا خوف من سيف. ففرح به صلى الله عليه وسلم وبشره وعلمه، فقام أياما يتعلم مبادئ الإسلام، وتكلم أول ما أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات التي قال: والله يا رسول الله ما كان وجه أبغض لي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. ما كان دين أبغض لي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي. يقول: سرت محبتك فيه وعمت ظاهري وبطني حتى صرت أحب البقعة التي أنت فيها والبلدة التي أنت فيها. ها، محبتي لوطني ما عاد صارت شيء أمام محبتي لوطنك. والله ما كان بلد أبغض لي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وهكذا هذه أول خطواته في الإسلام، نال هذا المنزلة في المحبة. فكيف اليوم الثاني والثالث والرابع؟ ها، فلا تستطيع أن تقيس محبة الصحابة للجناب الشريف، ولكن خاطب قلبك وخاطب روحك عسى تدرك سر من أسرار عظمة الله ورسوله، فتحبه أكثر من نفسك وأهلك ومالك وولدك والناس أجمعين، فتذوق مذاق في الإيمان وفي الإسلام. فإنك ربما مالت نفسك إلى ترجيح محبة شيء من الغفلات أو شيء من الشهوات على أوامره وعلى كثير من أحواله لضعف إيمانك وضعف محبتك له صلى الله عليه وسلم. وقد عملت المحبة الصادقة عملها في الصحابة، ومنهم من منعته النوم، ومنهم من منعته الطعام والشراب أياما، وطال تفكيرهم أيلقونه ويجالسونه في الآخرة أم لا إذا دخلوا الجنة. فهل يلقونه وهل يجالسونه وهل يكلمونه أم لا؟ وأنه إن لم يكن ذلك فلا تفيدهم الجنة ولا تغنيهم عن مجالسته والتألم لذلك، حتى بشروا بالمعية لكل من مات على الطاعة والإيمان، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين. أخذ مبادئ الدين وتفقه في الشريعة سيدنا وثمامة، ثم قال: يا رسول الله إن أصحابك أسروني وكنت خارجا أريد العمرة، تأذن لي الآن أذهب العمرة؟ قال: اذهب فاعتمر. فذهب، وإذا به على هيئة المسلمين، فيتعجب أبو جهل هذا ثمامة بن وثال قائد من قيود جيوش الكفر، قل: يا صبات، قال: بل اتبعت الحق وأسلمت لله ورسوله. قال: أنت تذهب مع زوجك؟ تكلم. قال: واسكت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الحق والهدى، ووالله لا يأتيكم بعد اليوم حبة من اليمامة حتى يأذن رسول الله. وكان قوتهم وأكلهم من اليمامة من بلده، وكان مطاع في قومه وصاحب قيادة. وذهب فأمر منع قومه أن يبيعوا لأهل مكة شيء، فقلت المونة في مكة، وقلت التغذية، وبدأ الناس يجوعون وكيف يعملون. خلاص قرار اتخذوا ثمامة وهو مطاع في قومه، ومنين يجون وينقلون بالطعام هؤلاء من محلات أخرى؟ صعب النقل إلى المدينة إلى مكة المكرمة، وماذا يفعلون؟ وتشاوروا فكتبوا كتاب للنبي محمد. هم يحاربون مقاتلون يحاربون، واستغاثوا به والتجأوا إليه ليفك ربتهم مشكلتهم، يكتبون: أنت بعثت برسلة الرحيم وأولى رحمك وأقاربك، منع عليهم ثمامة الطعام فأصابهم الجوع. وصل كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعجب من موقف ثمامة وصدقه وإيمانه، وأرسل إليه أن يطلق عليهم الميرة لا تمنع الطعام. فما كان في عقول أهل النبوة دعوة الناس بالحصار، وما كان فيه عندهم جواز استعمال الحصار الاقتصادي على كل شيء من هذا الكلمان الفارغة حق المتقدمين. متقدمين يذلون خلق الله بالمحاصرة وبالهذا، ولكن ويدعون الإنسانية، لكن محمد هو الإنسان، هو الإنسان الكامل. ما يجيز ولا يمن أن يقطع عن أحد نفقه ولو كان كافر حربي. قال له يقول حسابه على الله، فيقاله حسابي ما يهديه الله للإسلام يموت إلا النار قدامه، ولكن أنا أمنع الطعام عنه لا، هذا ماشي في الشرايع الأنبياء، ما كان فيه في شرايع الأنبياء، ولكن هذا في شرايع السياسة العالمية في العصر المتطور المتقدم، هذا عندهم هكذا يصلحون هكذا. هذه خساسة بسقوط بعد عن الإنسانية والكرامة وعدم معرفة بحق الإنسان. لكن شرائع الأنبياء ما فيها هذا الكلام، ولا الحصار الاقتصادي ولا منع عليه ولا طلع فيه، ما عندهم شيء من هذا صلوات الله وسلامه عليه. فهم في أيام حربهم معه يلجؤون إليه وينقذهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان سيدنا ثمامة بن وثال رضي الله تعالى عنه، وهو الذي وضح لنا ما كان ينازل قلوب الصحابة من المحبة من أول الإسلام. أول يوم في الإسلام صار يعشق التربة التي يمشي عليها صلى الله عليه وسلم والتي يسكن فيها، وصار بلدك حب البلاد كلها إلي. ومن هنا قال بعض أهل الذوق أحب طيبة ومن هم وسط طيبة يحلون، وعشق القاع لسادتي فيها يسيرون. وهكذا ترتفع الأماكن بالمكين، ولا مكين أمكن من خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان إجماع العلماء أن البقعة التي ضمت أعضاء أفضل البقاع على الإطلاق في الأرض والسماء، لأنه أحب إلى رب الأرض والسماء من كل شيء صلى الله عليه وسلم. ده عرفنا أن الكافر إذا أسلم استحب الشافعية والحنفية له الاغتسال، فإن كان قد أجنب في وقت أيام الجاهلية فيجب عليه الغسل، إلا إن كان اغتسل في أيام الكفر فعند الحنفية قد ارتفعت الجناب. كذلك عندهم المرأة في أيام الحيض انقطاع الدم عنها كافي في أنها إذا أسلمت لا تطالب بغسل الماضية، إلا أن أسلمت وهي حائض فعند الانقطاع يجب عليها أن تغتسل. وقال المالكية إذا كان قد بلغ هذا الكافر فيجب عليه الاغتسال، ويصح أن يغتسل إذا أجمع إلى الإسلام على الإسلام وإن قبل أن ينطق بالشهادتين. وقال الشافعية ما دام أجنب في أيام الكفر فلا يجوز له أن يصلي ولا أن يفعل شيئا يترتب على الطهارة حتى يغتسل. ثم ذكر لنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وسمرة بن جندب المتعلقين بغسل يوم الجمعة، وهو أسعد الأيام وأشرفها. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره، قال خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة. ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل أن يوم الجمعة أفضل من كل الأيام غير الجمعة، ولو كان يوم عرفة غير الجمعة لكان يوم الجمعة أفضل منه، لقوله خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة، ويسمى في الجنة يوم المزيد، وهو اليوم الذي يؤذن فيه لأهل الجنة بالنظر إلى وجه الله الكريم، فأقلهم منزلة وليس فيهم قليل من يسمح له بالنظر إلى وجه الله في كل جمعة، ومنهم من يزيد على ذلك فأعلاهم رتبة من غير أهل المزيد من يمكنوا من كرامة النظر إلى وجه الله الكريم في كل صباح وكل عشية، إلا أن أهل جنة المزيد نعيمهم كله مستغرق بالنظر إلى وجه الله. لا يلوون على غير ذلك، وهم طائفة من المؤمنين، هم من خواص المؤمنين. يوم الجمعة يقول صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل معتلم، يعني على كل بالغ، فكل بالغ يجب عليه غسل يوم الجمعة. قال الجمهور: استحبابا لا وجوبا، للحديث الذي جاء إذا بعده يبين أنه مستحب وأنه ليس بواجب، قول فالغسل أفضل. إذن فمعنى الوجوبنا وجوب لغوي، أي ثابت مؤكد على كل محتلم، أي كل بالغ. إذن فمعنى واجب ثابت مؤكد للوجوب الشرعي، هو كذلك عند جماهير العلماء. وجاء أنه كان الناس في يوم الجمعة يأتون من أماكن بعيدة، منها من نواحي المدينة، من العوالي وغيرها، فيصيبهم الغبار والعرق، فيحدث لذلك منهم أثر. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. ويقول غسل يوم الجمعة، هنا غسل الجمعة، عندكم غسل يوم؟ عندك في الرواية غسل يوم أو غسل الجمعة يوم؟ الرواية اللي فيها يوم يؤيد قول الذين قالوا أن الغسل لليوم، ولكن أيضا يمكن أن يراد به غسل يوم الجمعة من أجل الصلاة. ويؤيد حديث: إذا من أتى الجمعة فليغتسل، أتى الجمعة يعني ذهب للجمعة، فقد تعددت أنظار أهل الفقه في الدين لغسل يوم الجمعة، هو واجب أم سنة؟ والجمهور أنه سنة. وهل لليوم أو للصلاة؟ الجمهور أيضا لحضور الصلاة، وقيل لليوم. فإذا قيل لليوم فإنه يمتد حتى ولو بعد الصلاة، كما هو في غسل العيدين. ومن قال إنه لحضور الصلاة فيختص بالحاضر لها، سواء ممن وجبت على الجمعة أو من لم تجب، مثل الصبيان والنساء إذا أرادت حضور الجمعة فيسن لها أن تغتسل للذهاب إلى الجمعة. وفي قول: لا يستحب إلا لمن كان تجب عليه الجمعة. ثم إنه يدخل عند الشافعية من وقت الفجر، لأنه قال غسل يوم الجمعة، يوم الجمعة يدخل من الفجر. وقال المالكية: إنما هو عند الذهاب، إذا عند إرادة الذهاب إلى الجمعة، فإذا تقدم قبل ذلك ثم أكل أو نام أو اشتغل عن ذلك بطل غسله، لابد يغتسل مرة أخرى للذهاب إلى الجمعة، إلا إن كان أكل خفيفة أو شرب خفيفة فلا عليه. فهكذا يقول مالكي: إنما يجزئ الغسل الجمعة إذا كان للذهاب إلى الجمعة، عند الذهاب إلى الجمعة، فإن المقصود أن يحضر الجمعة والجماعة وهو متطيب وهو متطهر وهو حسن الرائحة، فإذا تقدم ذلك قبل فلا. والعجيب أن بعض الحنفية توسعوا وقالوا: لو اغتسل حتى من الخميس وحافظ على غسله ولم يعرق ولم يتغير إلى اليوم الثاني أجزاه عن غسل الجمعة. وسمعتم كما تقدم أن بعض المحدثين نظر فجعلها 3 أغسال: غسل للأسبوع وغسل ليوم الجمعة وغسل لحضور الجمعة. وقال: يمكن أن تجتمع بالنية في غسل واحد، فيغتسل لأجل الأسبوع ولأجل حضور الجمعة وليوم الجمعة سواء. وسمعنا قول الإمام الشافعي: ما تركت غسل الجمعة حضرا ولا سفرا، فكان لا يأتي يوم الجمعة إلا اغتسل لحضور الجمعة. وذهب أبو داود الظاهري إلى أن غسل يوم الجمعة واجب على من أراد حضور الجمعة، وهو يروى في رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك، والمعتمد في مذاهبهم أنه لا يجب، فيستحب استحبابا أكيدا الغسل ليوم الجمعة والتنظف والتطيب واستعمال الطيب. وفي الحديث الآخر عن سمرة بن جندب قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، لكن ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل على أن الغسل سنة. وفي الحديث أيضا يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى والزيادة 3 أيام. فلم يذكر الغسل. من توضى يوم الجمعة، من توضى فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. فينبغي أن يحرص المؤمن حرصا بالغا على الغسل يوم الجمعة، ولا يؤخره ولا يتركه لغير ضرورة. وأيضا جاء أن بعض الكبار من المهاجرين جاء إلى الجمعة وسيدنا عمر يخطب، وقال: أية ساعة هذه؟ حضور في هذه الساعة نجد متأخر. فقال: ما هو إلا أني كنت مشتغلا، فما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت وأتيت. قال: والوضوء أيضا؟ وقد سمعت أن صلى الله عليه وسلم كان يحب الغسل. والوضوء أيضا. فعاتبه على ذلك. والذين مالوا إلى وجوب الغسل قالوا يدل على أن سيدنا عمر كان عنده الغسل واجب. قالوا لهم الجمهور هذا ما لا أمره يرجع يغتسل، قالوا يكفي أنه أنكر، أنه أنكر عليه، وهذا الواجب على الخليفة ينكر عليه، يخرج يمسكه ويوديه للمغتسل. ولكن هذا إذن بعيد، لو كان واجب لكان الخطاب بخطاب لهجة الوجوب، ولكان بعيد سيدنا عثمان عن ترك الواجب، ما كان يترك أمر واجب في الشريعة ويأتي له. فكذلك الجمهور على أن هذا الاغتسال ليوم الجمعة مؤكد مسنون، ليس بواجب. وإذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ومن أصح الأحاديث ما جاء في التبكير، ما جاء: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كتب له بكل خطوة خطاء الجمعة عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها. وهذا في مما يتعلق بالغسل في يوم الجمعة، وهو من أكد الأغسال. جعلنا الله وإياكم من المتطهرين والموفقين والهداة المهتدين، وبارك لنا في جمعاتنا وأيامنا وليالينا بركة تامة كاملة، سعدنا بما أسعد به الصالحين من عبادة أهل ودادة في ألطاف وعوافي ظواهر وخوافي، مع صلاح شؤوننا وشؤون أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى حضرة النبي.